السؤال
يقول: في بعض المساجد توجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه الفتوى من كتاب الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة للإمام الأكبر محمود شلتوت. دعنا الكتاب بالضبط، صادر عن دار الشروق، الطبعة العاشرة سنة 1980 ميلادية، 1400 هجرية، في صاد 103، تحت عنوان الصلاة في المساجد ذات القبور. السؤال الموجه إلى فضيلة الشيخ، يقول: في بعض المساجد توجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ فأجاب: شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه، مستشعرا عظمته، مستحضرا جلاله، ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه، وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه، إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره، أو إلى إشراك غيره معه في التعظيم. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عنوان: تصلب الشرك إلى العبادة. قال الشيخ رحمه الله: وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص، فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي اعتقد أن لأربابها والثاوين فيها صلة خاصة بالله، بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده، فعظمها واتجه إليها واستغاث بها، وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. عنوان: لا تتخذ القبور مساجد. قال: والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله وذرائع الفساد. وتطبيقا لهذه القاعدة، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها. وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في توسيع مسجده، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة والمحظور. عنوان: واجب المسلمين نحو الأضرحة. قال: وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد، وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها، وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة يجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب وإزالة المحاريب من الأضرحة. وإنما نراه في المساجد التي فيها أضرحة ونراه في نفس الأضرحة لمما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق، وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ونهي عنها، واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها، فليتنبه المسلمون إلى ذلك، وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انتهى. وأقول تعليقا على ذلك إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المصالح الكلية الخمس المعروفة: حفظ العقل والدين والنفس والمال والنسب. فلك أن تتصور أن كل جزئيات الشريعة تصب في مصب أو أكثر من هذه المصبات الخمس. فلنتصور مثلا أن الله عز وجل أو أن الشريعة جاءت بحفظ النسب، فلذلك سنعتبر أن حفظ النسب هو جذع الشجرة الرئيسي، يتفرع منه غصنان: الغصن الأول إباحة النكاح، والغصن الثاني تحريم الزنا. الغصن الأول وهو إباحة النكاح يخرج منه فرع وهو النهي عن أن توطأ المرأة في عدتها أو أن توطأ المرأة وهي حامل. الغصن الثاني تحريم الزنا، تجد أن هذا الغصن تخرج منه أفرع كثيرة، منها مثلا فرضية الحجاب على المرأة، ومنها الأمر بغض البصر، أمر المرأة بغض البصر عن الرجال الأجانب، وأمر الرجال بغض البصر عن المرأة الأجنبية، ومنها المنع من مس المرأة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: واليدان تزنيان وزناهما اللمس. وكذلك ما رواه الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومنها منع المرأة من أن تخرج متعطرة، ومنها منع الاختلاء بالمرأة، ومنها منع المرأة أن تسافر بغير محرم. كل هذه جزئيات كثيرة، أي خلل في هذه الجزئيات سيؤدي إلى خلل في الكلية اللي هي حفظ النسب، لأن الخلل في هذه الجزئيات سيؤدي إلى وقوع الزنا، ووقوع الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب كما هو مشاهد الآن. هذا مثال. كذلك أما نقول إن الشريعة جاءت بحفظ الدين، ستجد أن الشريعة أمرت بجزئيات ونهت عن جزئيات، إذا انخرمت هذه الجزئيات انخرمت الكلية الرئيسية وهي إيه؟ حفظ الدين. من ذلك عن بناء المساجد على الأضرحة، ورد في ذلك أحاديث كثيرة، من هذا الحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول، وذكر الحديث، وفيه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض الموت، طفق يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما كانت قد هاجرت إلى الحبشة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت له كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. إذا مات العبد، أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على قبور الأموات، ونهى كذلك صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن تجصص القبور أو توقد عليها السرج، أو توقد عليها السرج. الآن نجف ضخم وبدلا من الجص وهو الجبس أضرحة من النحاس ومن الفضة ومن الذهب وما إلى ذلك، كل هذا في داخل المساجد، صرف الناس عن دعاء الله عز وجل إلى دعاء هؤلاء المقبورين داخل الأضرحة. والدعاء على ما هو معروف، الدعاء هو العبادة. روى الإمام الترمذي حديثين متتاليين، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وأشار الترمذي إلى ضعفه، صرح بأنه ضعيف. ثم روى الحديث الآخر هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولذلك قال: الدعاء هو العبادة. وهذه الترتيبة تجدها في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل. انظر في سورة مريم إلى قوله تعالى حكان عن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال بعد ذلك: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فإذا وجود هذه الأضرحة داخل المساجد أدى إلى وقوع الشرك في الأمة، وكل إنسان يذهب إلى هناك يرى الناس يستغيثون بالمقبور داخل القبر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن وجود هذه الأضرحة في داخل القبور أدى إلى وقوع الشرك في الأمة، فلا يتوهمن أحد أن هذا مذهب محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية، أبدا. هذا الكلام مليء أو مملوءة به كتب الفقه، وإن شئتم فسأذكر لكم في مرة قادمة إن شاء الله سأقرأ عليكم نقولات من كتب الفقه المختلفة، والتصريح الحافظ العراقي في طرح التثريب شرح التقريب، لأنه لا يجتمع المسجد والقبر والحكم للأول منهما، فإن كان القبر وجد أول ثم بني عليه المسجد لابد أن يزال المسجد، وإن كان المسجد بني أول ثم قبر في داخله الميت لابد أن ينبش هذا القبر وأن ينقل الميت إلى مكان آخر بعيد عن المسجد، وكل ذلك يعني من باب سد الذريعة إلى وقوع الشرك في الأمة.